قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ما زلنا في هذا البرنامج نرتع في رياض منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة المقرئين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو إمام القراء في آخر المئة الثامنة وأول التاسعة من عصره إلى عصرنا هذا، لم يأتي مثله رحمه الله. ومنظومته هذه المقدمة التي نحن بصدد شرحها في برنامجنا هذا هي عمدة أهل القرآن في تجويد حروف القرآن، عليها مدارهم في هذا العلم، بالإضافة إلى الكتب الأخرى، لكن جرت عادة القراء أن يحفظوها ويحفظوها لطلابهم لتكون لهم سندا ومرجعا في معرفة الأحكام المتعلقة بنطق حروف القرآن العظيم. في هذه المنظومة كنا مشينا فيها بابا بابا إلى أن وصلنا إلى باب سماه الناظم باب الضاد والظاء، باب الضاد والظاء، وفيه حصر رحمه الله الكلمات التي جاءت بالظاء في القرآن الكريم لتتميز عند طالب القرآن الكريم عن الكلمات التي جاءت بالضاد. وبينا في مطلع هذا الباب أن حرف الضاد حرف عسير على من لم يعتد عليه، انفردت به اللغة العربية لأنه من مكان يعني قل من يستعمله، وهو حافتي اللسان، الحافة اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، ض ض ضو ضي، هذا الحرف وهذا مكانه. فلعسره ولقلة استعمال هذا المكان فإن كثير من الناس من الشعوب العربية ومن غير العرب حرفوا هذا الحرف إلى حرف آخر يستسهلونه. ذكرنا هذا في الحلقة الماضية وبينا بأن أغلب الأهل البادية يحرفون هذا الحرف إلى الظاء، وهذا كثير جدا في البوادي بل وفي بعض البلاد، وبعض البلاد الأخرى وجدت أنه من الأسهل أن يحولونه إلى حرف أظ الذي نسميه الظاء العامية في بلاد الشام ومصر، واسمه في الفصيح الصاد المشمزان يقولون أظ، نعم رمضان. ومنهم من جعله زايا خالصة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ومنهم من جعله دالا مفخمة من طرف اللسان، ومنهم من جعله دالا مرققة فيقول مثلا دربة دربة بدل ضربة، فدربة بينهم بسور له باء بدل فضربة. وذكر بعض المصنفين ومنهم السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي أن هناك من يجعله لاما مفخمة، لام مفخمة. هذه كلها تحريفات عامية لهذا الحرف، والفصيح هو نطقه كما ذكرته لكم الآن، أض إذا كان ساكنا، أض ضا ضو ضي، هذا نطق حرف الضاد. وبينا بالصور الفرق بينه وبين مخرج حرف الظاء، لأن الضاد والظاء متفقتان في كل الصفات، اللهم إلا أن الضاد زادت على الظاء بصفة الاستطالة ومخرجهما مختلف، فكيف يختلف المخرج ويبقى النطق واحدا؟ هذا لا يكون أبدا، إذا اختلف مكان خروج الحرف لابد أن يختلف الصوت المسموع عند نطقه، وإلا فكيف نفرق بين قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة، ناظرة من النظر. فإذا قلنا على طريقة الذين ينطقون الضاد ظاء أنقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ضاعت المعاني بهذه الطريقة، ضاعت المعاني والتبست، وهذا لا يصح أبدا. لذلك دأب مؤلفو علم التجويد على التفريق بين الضاد والظاء، وألفوا في هذا رسائل عديدة عديدة جدا، منها المنثور ومنها المنظوم. وإمامنا الجزري رحمه الله في هذا الباب جمع لنا الكلمات الظائية ليقول بلسان الحال، ما عداها هو بالضاد. وصلنا في الشرح في الحلقة الماضية التي سرد فيها إمامنا الجزري بعد قوله والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء، وكلها تجي، كلها يعني كل الكلمات الظائية في القرآن الكريم تجي، يعني ستأتي في هذه الأبيات. فقال رحمه الله، وشرحنا ذلك مع بيان مواضع الكلمات، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلم، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. كان هذا آخر ما شرحناه في الحلقة الماضية، ووقفنا على البيت 55 الذي أوله قول الجزري رحمه الله، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى. ننظر إلى اللوحات التعليمية التي حوت هذه الكلمات وأعدادها في القرآن الكريم، فنرى على الشاشة البيت 55. قال الناظم ابن الجزري رحمه الله أظفر، وذلك في قوله تعالى من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح الآية 24، جاءت مرة واحدة. ننتقل إلى التي بعدها، ظنا كيف جاء. ظنا كيف جاء يعني كيف تصرف، سواء كان فعلا مضارعا أو مصدرا أو فعلا ماضيا. فهكذا نجد بأنها جاءت المادة الظن جاءت في القرآن الكريم بتصريفاتها المختلفة في 69 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة الآية 46 الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. إذن ظنا كيف جاء. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها، قال رحمه الله وعظ سوى عظين. وعظ سوى عظين، عظ فعل أمر من وعظ، وعظ يعظ وأنت عظ. وجاءت هذه الكلمة كلمة الموعظة ومعناها التذكير، جاءت في القرآن العظيم في 25 موضعا، أولها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 66 وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. ثم قال الناظم رحمه الله سوى عظين، عظ سوى عظين. عظين الله يسلمكم مادة أخرى غير مادة الظن، يعني غير مادة الوعظ. عندنا في اللغة العربية وعظ بمعنى ذكر، وعندنا العظة، العظة هي القسم أو الجزء الذين جعلوا القرآن عظين، يعني جعلوه أقساما وأجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فلذلك عاب الله عز وجل عليه. فقال وعظ سوى عظين، فيعني هذا بيسموه علماء اللغة الله يسلمكم استثناء منقطع. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني نقول جاء الطلاب إلا زيدا، فلا بد أن يكون زيد هذا طالب. أما إذا قلنا جاء الطلاب إلا كتبهم، فالكتب ليست من جنس الطلاب، لذلك يسمي العلماء هذا النوع من الاستثناء استثناء منقطع. فهنا ما استعمله إمامنا الجزري لما قال وعظ سوى عظين هو استثناء منقطع، لأن العظة شيء والوعظ شيء آخر، لكنها تشبهها في اللفظ فجعلها مستثناة منها استثناء منقطعا. نعود إلى اللوحات فنرى قوله تعالى وعظ سوى عظين، وذلك في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين في سورة الحجر الآية 91، لم تأتي إلا في هذا الموضع، في كلمة عظيم لم تأتي إلا في سورة الحجر في الآية 91. ننتقل إلى الكلمة الأخرى، قال رحمه الله ظل النحل زخرف سوى. سوى أصلها سواء، سواء يعني هذه الكلمة سواء في يعني بمعنى متساوية متكررة في سورة النحل وفي سورة الزخرف. أما في سورة النحل كما نرى على الشاشة فهي في قوله تعالى ظل وجهه مسودا في الآية 58، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حرف الزخرف في قوله تعالى ظل وجهه مسودا في الآية 17 من سورة الزخرف. هذا معنى قوله سواء، هي أصلها سواء مهموزة ثم حذفت الهمزة للوقف، ظل النحل زخرف سواء، سواء يعني سواء في السورتين. هذا البيت 55. ننتقل إلى البيت 56 وقوله رحمه الله وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرى نظلوا. وظلت وذلك في جاء في قوله تعالى في سورة طه الآية 97 وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هذا الفعل بالظاء. ثم انتقل إلى كلمة جديدة وهي قوله ظلتم وهي في سورة الواقعة الآية 65 فظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون. ثم قال رحمه الله وبروم ظلوا، وبروم ظلوا، أشار بقوله بروم إلى موضع هذه الكلمة وهو سورة الروم الآية 51 لظلوا من بعده يكفرون. فهذه الكلمة بالظاء وليست بالضاد، يعني لو كانت بالضاد لكانت لظلوا من بعده يكفرون، وليست كذلك، هي لظلوا من بعده يكفرون. ثم قال كالحجر، كالحجر يعني في قوله تعالى فظلوا فيه يعرجون في الآية 14 من السورة، وليست بالضاد بل هي بالظاء، ظلوا بمعنى بقوا. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة قرآنية جديدة فقال ظلت شعرا، ظلت شعرا، وذلك في قوله تعالى فظلت أعناقهم الشعراء الآية 4، فظلت أعناقهم يعني بقيت أعناقهم وليست بالضاد، يعني ليست فظلت أعناقهم بل هي فظلت أعناقهم. ثم قال رحمه الله شعرا نظلوا. إذن كلمة شعرا هنا استخدمها الناظم للكلمة التي قبلها وللكلمة التي بعدها، ظلت شعرا نظلوا، ظلت شعرا نظلوا، فظلت في سورة الشعراء ونظلوا أيضا في سورة الشعراء في قوله تعالى فنظلوا لها عاكفين في الآية 71. ننتقل إلى البيت 57 وهو قوله رحمه الله يظللن، وذلك في قوله تعالى فيظللن رواكد على ظهره في سورة الشورى الآية 33. فهذه يظللن بالظاء وليست بالضاد، ليست يظللن بل فيظللن. ثم قال رحمه الله محظورا، وذلك في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، الحظر هو المنع، فليس عطاء الله عز وجل المادي، العطاء من حيث الصحة والمال والأكل والشرب، ليس محظورا على المؤمنين بل هو لكل البشر. وما كان عطاء ربك محظورا في سورة الإسراء الآية 20. ثم قال رحمه الله مع المحتضري، وذلك في قوله تعالى في سورة القمر الآية 31 فكانوا كهشيم المحتضر، المحتضر صاحب الحظيرة، يعني المحتضر صاحب الحظيرة التي يوضع فيها الدواب الله يكرمكم والحيوانات، والهشيم هو النبات اليابس الذي يستخدمه صاحب الحظيرة كطعام للمواشي. مع المحتضر، إذن المحتضر بالظاء وليست المحتضر بالضاد. ثم قال رحمه الله وكنت فظا، ننتقل إلى الكلمة التي بعدها وكنت فظا، وذلك في قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران الآية 159. ثم قال رحمه الله وجميع النظر، يعني كل ما جاء من النظر في القرآن العظيم فهو بالظاء وليست النظر، ليست النظر بل هي النظر، سواء كانت فعلا ماضيا أو فعل أمر انظر مثلا أو مضارع ينظرون أو مخاطبة تنظرون، كل هذه التصريفات لمادة نظر وهي في القرآن العظيم في 96 موضعا، أولها وأنتم تنظرون في البقرة الآية 50. انتهى البيت 57. ننتقل إلى البيت 58 بعد أن قال رحمه الله وجميع النظر، ثم قال إلا بويل هل وأولى ناظرة. فهنا يستثني كلمة النظرة نظرة النعيم من كلمة جميع النظري، يعني ليست نظرة النعيم، إذا قلنا نظرة النعيم صارت مشتقة من النظر وليس الأمر كذلك. نظرة مشتقة من النضارة، وهي حسن الوجه وظهور النعمة عليه. قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أما قول الناظم إمامنا الجزري: إلا بويل، الباء هذه أيها الإخوة نعربها حرف جر، ونقول ويل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على الحكاية، اسم مجرور لفظا مرفوعا على الحكاية، عفوا اسم مجرور محلا، استغفر الله أعيد الكلام، الويل اسم مجرور محلا مرفوع على الحكاية، يعني الباء هنا على الحقيقة لم تدخل على كلمة ويل، وإنما دخلت على محذوف تقديره إلا بقوله تعالى في سورة ويل للمطففين. فكلمة ويل هي إشارة إلى سورة المطففين، وكلمة المطففين بوزن مفعلين لا تستقيم في الوزن الشعري في بحر الرجز، وبحر الرجز هو البحر الذي نظم عليه إمامنا الجزري، فلا يستطيع أن يأتي بفعول مستفعل مستفعل مستفعل، لا يستطيع أن يقول مطففين. لذلك أخذ كلمة من اسم من أول اسم السورة وهو كلمة ويل، فقال إلا بويل، يعني إلا بالسورة المبدوءة بقوله تعالى ويل. أعيد: إلا بالسورة المبدوءة بقوله تعالى ويل. فإذا ويل مرفوعا على الحكاية، اسما مرفوعا على الحكاية، وذلك في قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، في الآية 24. إذا نظرة في سورة المطففين بالضاد من النظارة، وليست نظرة بالضاء. كذلك الأمر في سورة هل، وهل هنا يقال فيها ما قيل في كلمة ويل، ليس في القرآن سورة اسمها سورة هل، وإنما هي سورة الإنسان، سورة الإنسان، وكلمة إنسان لا تستقيم في ميزان الشعر في بحر الرجز، فأخذ الناظم رحمه الله أول كلمة من السورة وهي قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال إلا بويل هل، يعني وإلا في السورة المبدوءة بقوله تعالى هل، وهي سورة الإنسان، والمقصود بها قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، في الآية 11. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة أخرى أيضا هي بالضاد، قال وأولى ناظرة، وأولى ناظرة، وهي الآية 22 من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. فهي هذه الكلمة هنا مثل سورة المطففين ومثل سورة الإنسان مشتقة من النضارة، هناك قال نظرة النعيم وهنا قال ناظرة، يعني في يظهر عليها أثر النعمة، وليست وجوه يومئذ ناظرة، بخلاف التي بعدها إلى ربها ناظرة، تلك بالضاء ومعناها من النظر. لذلك قال أولى ناظرة. أعرفتم أيها الإخوة لماذا قال أولى؟ ليخرج إلى ربها ناظرة، كأنهما كلمتان: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، فالأولى بالضاد والثانية بالضاء. لذلك قال رحمه الله: وأولى ناظرة، إلا بويل هل وأولى ناظرة. ثم انتقل إلى كلمة جديدة وهي كلمة الغيظ، فهذه الكلمة بين أنها بالضاء، وجاءت في القرآن العظيم في 11 موضعا، أولها قوله تعالى في آل عمران في الآية 19 بعد 100: من الغيظ. والغيظ يعني جاءت في عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فهذه من الغيظ بالضاء وليست بالضاد. وثم قال رحمه الله: والغيظ لا الرعد. الرعد فيها قوله تعالى: وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وما تغيظ الأرحام، نريد أن ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، اللوحة التي بعدها لو سمحت. نعم، إذن والغيظ لا الرعد. هنا أيضا أيها الإخوة استثناء منقطع، والغيظ لا الرعد، يعني مع أنها الغيظ قلنا أنها بالضاء، بينما في سورة الرعد جاءت بالضاد، وهي قوله تعالى: وما تغيظ، غاض يغيض بمعنى غاب يغيب، بخلاف الغيظ الذي هو شعور نفساني بالألم من طرف آخر. الغيظ شيء والغيض شيء آخر، فإذا هنا استثناء منقطع. أيضا كما مر معنا منذ قليل، ليس الغيظ الذي هو النقص من مادة غاض يغيظ، غاضه الأمر يغيظه بمعنى سبب له ألما نفسيا. والغيظ للرعد، إذن في الرعد وهي قوله تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وآخر كلمة هي وهود في سورة هود، أيضا قوله تعالى في الآية 44 وغيظ الماء. إذن هذه أيضا بالضاد وليست بالظاء، لا يقال وغيظ الماء، لابد أن نقول وغيظ، غيظ الماء. قوله رحمه الله قاصرة، أي إن مادة غاض يغيظ جاءت في هذين الموضعين في القرآن، في الرعد وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وفي هود وغيظ الماء، وما عدا ذلك فهو بالغيظ، فهو بالظاء من مادة الغيظ. بهذا نكون قد انتهينا من شرح البيت 58. نأخذ فاصلا ونعود بعده لنتابع قليلا في شرح هذه الأبيات، فانتظرونا. حياكم الله أيها الإخوة، ونعود إلى ما كنا بصدده من شرح البيت 59 في منظومة المقدمة الجزرية، باب الضاد والظاء. ما زال الإمام الجزري رحمه الله يعدد لنا الكلمات التي جاءت في القرآن العظيم بالظاء، ويبين المستثنى منها أنه بالضاد، حتى لا يلتبس الأمر على أحد. فنرى على اللوحة التعليمية البيت 59 قوله رحمه الله والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. والحظ، الحظ اللي هو النصيب بمعنى النصيب، جاءت في القرآن العظيم في 7 مواضع أو في 7 مواضع، أولها ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في سورة آل عمران الآية 176. قوله رحمه الله للحظ على الطعام، هذا أيضا استثناء منقطع، لأن الحظ هنا بمعنى الحث، حظه يحضه، حثه على الأمر، بخلاف الحظ الذي هو النصيب. فهنا أيضا استثناء منقطع، جاء الحظ بمعنى الحث والتحريض في 3 مواضع في القرآن العظيم، أولها قوله تعالى في سورة الحاقة الآية 34 ولا يحض على طعام المسكين. والحظ إذن بالظاء، للحظ بالضاد على الطعام، جاءت في 3 مواضع كما أسلفت. إذن ولا يحض لا يصح أن نقرأها ولا يحض، لا يصح، لابد أن نقول ولا يحض. بقي كلمة واحدة ذكرها رحمه الله في الشطر الثانية من هذا البيت، وهي قوله تعالى وفي ظنين الخلاف سامي. هذه الكلمة أريدكم أن تنتبهوا لها أيها الإخوة. القرآن العظيم كلام الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء من خلقه. لذلك ورد في الحديث وفضل كلام الله، فضل يعني الفرق، الفضل هو الفرق، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كلام عظيم، هذا كلام رسول الله بأبي وأمي، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فمن خصائص النص القرآني بعض الكلمات التي الله عز وجل أرادنا بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الأمة على 7 أحرف، من جملة ذلك كلمة أمرنا بقراءتها بطريقة وبطريقة أخرى، فإن قرأناها هكذا بأمر من الله أعطت معنى، وإن قرأناها بطريقة أخرى بأمر من الله أعطت معنى آخر، ولا تناقض ولا تضاد بين المعنيين. من جملة ذلك كلمة في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. أيها الإخوة، الضاد، الصاد، والضاد والطاء والظاء التي هي حروف الإطباق، هذه الأربعة في الخط القديم قبل نزول القرآن كانت العرب تكتبها على صورة واحدة إذا اتصلت بما بعدها، يعني صاد موصولة بحرف بكلمة بعدها مثل صراط، ضاد موصولة بما بعدها مثل ضربة، طاء موصولة بما بعدها مثل مثلا الطلاق، ظاء موصولة بما بعدها مثل الظلام. صورة هذه الأربعة إن وصلت بما بعدها في الخط واحدة هكذا كانت تكتب العرب. يأتي السؤال، إذن كيف كانوا يفرقون بينها؟ كانوا يفرقون بينها بالسياق بفطرتهم العربية، وقد يقع بعضهم أحيانا في خطأ بسبب يعني لبس الخط. لذلك لما نزل القرآن وكتب على الطريقة التي كانت العرب تعتادها في الكتابة، بعد فترة بدأت تظهر أخطاء من بعض الأطفال ومن بعض الصبيان أو من بعض الداخلين في الإسلام من غير العرب، فهنا اضطر علماؤنا إلى وضع الضوابط الفتحة والضمة والكسرة في بحث يعني مر معنا وقد يأتي مرات أخرى، كيف أن الخليل رحمه الله وضع، عفوا ليس الخليل، أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وضع نقط حمراء، نقطة فوق الحرف معناها الحرف مفتوح، نقطة حمراء أمام الحرف معناها الحرف مضموم، نقطة حمراء تحت الحرف معناها الحرف مكسور، إن كان الحرف منونا وضع بدل النقطة وضع نقطتين، هكذا بدأ. ثم بعد ذلك جاء نقط الإعجام، وما هو الإعجام؟ الفرق بين الحروف المتشابهة بل المتماثلة في الخط، هذا قام به نصر بن عاصم الليثي رحمه الله. فعندنا الصاد والضاد والطاء والظاء كانت الأربعة بخط واحد في زمن النبوة، فهذا من حيث الخط. من حيث الصوت المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بضنين بعض القراء نقلوها لنا عنه صلى الله عليه وسلم بضنين بالضاد، وبعضهم نقلوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضنين بالظاء. وليس أن الخط هو الذي جعل الناس يختلفون، فمنهم من قرأها بالضاد ومنهم من قرأها بالظاء، أبدا، وإنما نقلت صوتيا عن رسول الله بالضاد ولها معنى، ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتيا بالظاء ولها معنى آخر، ولا تناقض ولا تضاد بين المعنيين. بضنين الضاد من الضن، صارت المادة مشتقة من الضن، والضن هو البخل، فلان ضنين يعني بخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بضنين على الوحي، إن نزل عليه وحي فهو حريص على أن يبلغه للأمة ولا يبخل به، وما هو على الغيب يعني على الوحي بضنين ببخيل بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. وأما بالضنين فهنا مشتقة من الظن، والظن من معانيه التهمة، أو يعني بمعنى بأبي وأمي ليس صلى الله عليه وسلم ليس متهما على الوحي أن يكون قد زاد فيه أو نقص أو غير أو بدل، حاشاه من ذلك. وما هو على الغيب يعني على الوحي بظنين، بمعنى ليس بمتهم بتغييره وتحريفه، لأنه لو فعل ذلك فإن الله لن يتركه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن هذا معنى قول إمامنا الجزري وفي ظنين الخلاف سامي، سامي يعني ظاهر، سما يسمو بمعنى ارتفع يرتفع، فالخلاف مشهور بين القراء، فمن القراء العشرة الذين نقلوا لنا القرآن صوتيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من نقله لنا بالضاد بمعنى بخيل بظنين، ومنهم من نقله لنا بظنين بالظاء بمعنى متهم. وضح الأمر؟ نعم. الصاد والضاد والطاء والظاء قلت منذ قليل إنها كانت في الخط إن وصلت بما بعدها صورتها واحدة، بدأ التفريق بينهما بأن كما نعلم الصاد والضاد بعدها سن صغير، كلنا نعلم السن الصغير الذي بعد الصاد وبعد الضاد، هذا السن الصغير في الطاء والظاء طوله علماء الخط أو الخطاطون طولوه فصار طويلا إلى فوق، وهي الألف التي نراها بعد الطاء وبعد الظاء، فصارت الصاد والضاد السن الذي بعدها قصير، والطاء والظاء السن صارت كالألف طويلا يسموها الظاء المشالة. ثم حتى يفرقوا بين الصاد والضاد وضعوا فوق الضاد نقطة، وحتى يفرقوا بين الطاء والظاء وضعوا فوق الظاء نقطة، فبهذا صار للحروف الأربعة أربع صور في الخط بعد أن كانت صورة الأربعة واحدة. هذا أمر فعله علماؤنا حتى لا يقع أحد في الخطأ أثناء تلاوة القرآن العظيم. ما يتعلق بضنين نعود إلى اللوحة التعليمية التي تبين لنا هذا الأمر. نرى على اللوحة قوله رحمه الله: وفي ضنين الخلاف سامي، ضنين كانت صورة الضاد والظاء إذا اتصلتا بما بعدهما في الخط القديم واحدة، وكان التفريق بينهما بحسب السياق. والمقصود بالبيت هنا قوله تعالى في التكوير الآية 24: وما هو على الغيب بضنين. فنقله لنا أئمة القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضاد وبالظاء كالتالي: قرأه بضنين بمعنى بخيل نافع، وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وروح عن يعقوب وخلف في اختياره. هؤلاء الأئمة كلهم قرأوا بضنين بمعنى بخيل، وقرأه بضنين بمعنى متهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة. ننتقل إلى البيت 60 الذي بعده. قال رحمه الله: وإن تلاقيا، من هما؟ ألف التثنية على من تعود؟ تعود على الضاد والظاء. إذن في الأبيات الماضية بين لنا رحمه الله ما يقرأ بالظاء وما يقرأ بالضاد، ثم بين بأنه قد يتلاقى هذان الحرفان في النطق، فإن تلاقيا في النطق متتاليين وجب على القارئ أن يبين أحدهما من الآخر. فقال رحمه الله: وإن تلاقيا، البيان لازم، إن وصلنا بنقول وإن تلاقيا البيان لازم. ثم أتى بمثال فقال: أنقض ظهرك. أنقض ظ، هل رأيتم كيف تتالى في النطق ضاد بعدها ظ؟ أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. فالبيان لازم، يعني بيان صوت الضاد من صوت الظاء لازم واجب على التالي. فلا يقول مثلا أنقض ظهرك، إذا قلنا أنقض ظهرك صار كأنهما ظائين، وهذا لا يصح أبدا. هذه الآية في سورة الشرح الآية الثالثة. هنا تقدمت الضاد على الظاء. وأيضا مثال آخر أتى به قوله تعالى: يعض الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه يعض، فأتى تتالى في النطق ضاد مشددة بعدها ظاء، وذلك في سورة الفرقان الآية 27: يعض الظالم. فإذا هنا أيضا لا بد لنا بارك الله فيكم من أن نبين صوت الضاد من صوت الظاء، فلا يقول أحدنا يعض الظالم، يعض الظالم، نكون قد نطقنا ظائين وهذا خطأ. ثم ما زال إمامنا الجزري لما تكلم على الضاد والظاء، ننتقل إلى البيت 61، يذكر لنا كلمات أيضا إذا تلاقى فيها حرفان لابد من بيان الأول والآخر. فبعد أن ذكر الضاد والظاء انتقل إلى كلمة واضطر. واضطر هنا التقى في النطق الله يسلمكم ضاد بعدها طاء واضطر. كثيرا ما نسمع من إخواننا: فمن اضطر غير باغ ولا، فمن اضطر، ماذا يقول من لم يتدرب على هذه الكلمة؟ يقول فمن اضطر، فينطق طاء مشددة، والعرب لا تفعل هذا، يعني يدغم الضاد في الطاء، والضاد لا تدغم في الطاء، لابد من بيان الضاد وبيان الطاء. جاءت هذه الكلمة ومشتقاتها في 8 مواضع في القرآن العظيم، أولها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 26 بعد 100: ثم أضطره إلى، ثم أضطره، ولا يقول أضطره. أرجو أن تلاحظوا الفرق، إن قلنا أضطره أكون قد نطقت طاء مشددة وهذا خطأ، لابد من أنطق ضادا ثم بعد ذلك أنتقل إلى الطاء فأقول ثم أضره. اسمعوني جيدا. همزة مفتوحة بعدها ضاد. ثم بعد أن أنهي صوت الضاد أنطق طاء فأقول أضره أضره، ولا أقول أبدا أضره. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة ثانية وهي كلمة سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين في سورة الشعراء الآية 36 بعد 100. أو عظت أيضا هنا لابد من بيان صوت الظاء من صوت التاء. أو عظت سواء علينا أو عظت أم لم أو عظت أم لم، فلابد من أن نبين صوت الظاء من صوت التاء. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة جديدة اجتمع فيها ضاد مع تاء، وهي وهذه أيضا يكثر فيها الخطأ، وهي كلمة أفضتم، جاءت في موضعين في سورة البقرة الآية 98 بعد 100 وفي سورة النور الآية 14. نسمع كثيرا من إخواننا يقولون فإذا أفضتم من عرفات. أفضتم، هل سمعتموني جيدا أيها الإخوة؟ هذا نطق خاطئ. أفضتم صار النطق كأنه طاء مشددة، وليس الأمر كذلك. لابد من أن ننطق ضادا يتلو ضادا مفخمة مستطيلة يتلوها تاء مرققة مستفلة، هكذا. فإذا أفضتم أفضتم، كذلك الأمر في سورة النور لمسكم فيما أفضتم أفضتم، فصوت الضاد شيء وصوت التاء بعدها شيء آخر. ثم قال رحمه الله في الشطرة الثانية من البيت 61 وصف ها جباههم عليهم. صف فعل أمر من التصفية، صف أنت يعني صف يصفي وأنت صفي يعني أنطقه صافيا، هذا معنى قوله صفي. ها أصلها هاء مهموزة وبعدها همزة مفتوحة لأنها مفعول به، صفي والفاعل أنت، هاء جباههم هو هل سمعتم الهاءين؟ هو هم جباههم، ولا نقول مثلا فتكوى بها جباهم، اسمعوني هكذا جباهم، وكأن الأصوات ضاعت وكأن الهاءات صارتا همزات مسهلات جباهم. لا يصح هذا أبدا، بل لابد لنا من بيان صوت الهاء الأولى من صوت الهاء الثانية، وأن ننطق الهاء صافية ليست مشوبة بصوت آخر حلقي، هكذا. فتكوى بها جباههم جباههم، ببيان صوت الهاء. كذلك الأمر في الكلمة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله وهي كلمة عليهم، هذه نسمعها كثيرا من إخواننا المبتدئين لما يقرؤون الفاتحة، يقول بعض الطلاب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اسمعوني هكذا عليهم عليهم، وكأن الياء بعدها همزة مسهلة أو صوت حلقي يعني غير واضح صوت عائم هكذا. لا يصح هذا أيها الإخوة، لابد من بيان صوت الهاء جليا واضحة هكذا عليهم من غير تكلف عليهم. جاءت كلمة عليهم في 214 موضعا في القرآن العظيم، أولها سورة الفاتحة الآية 7 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم، فنبين صوت الهاء من غير تكلف ومن غير تضييع له. بهذا نكون أيها الإخوة قد انتهينا من باب الضاد والظاء، نقف على أول الباب الذي بعده وهو باب النون والميم المشددتين ومن بعده الميم الساكنة. حتى هذا البحث لن أبدأ به في هذه الحلقة حتى لا أقطع الحديث فيه، نبدأ به بحول الله وقوته في الحلقة القادمة. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا في هذه الحلقة ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق فيها، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو كان عنده استفسار في علم التجويد، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند الصفحة 35 في أولها في الآية 220 عند قوله تعالى في الدنيا والآخرة. لكن في الدنيا والآخرة هاتان الكلمتان أو هذه الكلمات الثلاث متعلقة بالآية التي تقدمت معنا في آخر الصفحة الماضية، فآخر تلك الآية تلك الصفحة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو من معانيها في اللغة الزيادة أو الفائض عن الحاجة، يعني أنفقوا مما زاد عن حاجتكم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني مما زاد عن حاجتكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هنا في الدنيا والآخرة متعلقة بفعل يتفكرون المذكور في الآية السابقة، يعني تتفكرون في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فتعلمون بأن الدنيا فانية وإلى زوال وأن الآخرة باقية وهي أفضل من الدنيا كما قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. فيها صفتان ليست في الدنيا، الخيرية والبقاء، والآخرة خير وأبقى. فلذلك كلمة في الدنيا والآخرة متعلقة بالآية الماضية، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما وقفت في الحلقة الماضية على آخر السورة، بل أخذت معها هذه الآية لأن هذه الكلمات متعلقة فيها، لكن قدر الله ما شاء فعل. فإن كنتم تقرؤون ومر معكم آية، والآيات الوقف عليها طبعا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان في بداية الآية التالية تعلق في الآية المنقضية فلك يا أخي القارئ أن تقف، لكن لا تقطع التلاوة، لا تقطع التلاوة. يعني ما فعلته أنا في الحلقة الماضية الأفضل منه أن نصل أن نقول لعلكم تتفكرون ثم نبدأ في الدنيا والآخرة. مثلا عندنا في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذه رأس آية، وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل متعلقة بالآية التي قبلها، يعني لتمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل. فلا يصح أن أقول وإنكم لتمرون عليهم بالليل الله أكبر وأركع إن كنت إماما، لا يصح أن أقول فويل للمصلين الله أكبر وأركع إن كنت إماما. ممكن أن أقول فويل للمصلين وأقف لأنها رأس آية، ثم أقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الآيات رؤوس الآية، رؤوس الآية التي لها تعلق بما بعدها من حيث المعنى يوقف عليها ولا يقطع عليها، القطع هو إنهاء التلاوة. الآيات أعيد، رؤوس الآية التي لها تعلق معنوي بما بعدها يوقف عليها لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، ولا يقطع عليها، القطع يعني إنهاء التلاوة، سواء كان يقرأ في مجلس أو كان يقرأ إماما أو كان يقرأ لنفسه. لا يصح الإنسان أن يقول مثلا كما قلت لكم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ثم يطوي المصحف ويقوم، كمل يا أخي، تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل. فالمعاني لابد من مراعاتها. بعض الشيوخ لهم طريقة لطيفة، يعني مثلا حتى يجمعوا بين الأمرين، ما هما الأمران؟ الأمر الأول أن الوقف على رؤوس الآية السنة، والأمر الثاني مراعاة المعنى في الذي فيه ترابط مثل هذا الموضع الذي بين أيدينا. فيقول أحدهم يقرأ هكذا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فيكون هنا قد جمع بين الأمرين، وقف على تتفكرون فطبق سنة الوقف، سنة أن الوقف على رؤوس الآية سنة، ثم عاد فراع المعنى وربط الكلام بعضه ببعض. هذا شيء جيد بعض الشيوخ يفعلونه، ممكن ولطيف وأنا أميل إليه، لكن غير ملزم، غير ملزم. يعني لا نستطيع أن نلزم الناس، ممكن القارئ يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ثم يبدأ في الدنيا والآخرة. انتبهنا، ليس من الضروري أن يعود، وإن عاد فهو خير. هذا قدمته بين يدي تلاوة اليوم، فمن أجل هذه الفائدة سأعود أقرأ الآية الأخيرة من الصفحة 34 الآية 219، ثم أنتقل بعدها إلى الآية 220 في الصفحة 35. نسأل الله التوفيق والمعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله العظيم. مر معنا في هذه الصفحة كلمات ننبه عليها ونسعد بعد ذلك بتلقي اتصالاتكم. كلمة إصلاح، قل إصلاح لهم خير. إصلاح لابد من ترقيق اللام بعد تفخيم الصاد، فلا نقول إصلاح، قل إصلاح لهم. كذلك والله يعلم المفسد. الفاء أيها الإخوة ضعيفة، فلا بد من أن نقوي صوتها بإعطائها حقها من الهمس وهو جريان النفس، والرخاوة وهو جريان الصوت، حتى تصمد أمام السين التي بجانبها، وإلا فيقول الواحد والله يعلم المفسد من المفسد، لابد أن يقول المفسد فيعطي الفاء جريان صوت وجريان نفس هكذا، والله يعلم المفسد. فلاحظوا ذلك. وعندي كلمات أخرى أؤخرها لأن معنا الأخ أحمد من إيطاليا. تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
حياك مصر وحياتنا. أقرأ من يسألناك عن الخمر.
طيب ممكن
على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
أخي أحمد قل مثلي. نعم. ماذا بعد الياء ضع أطراف أسنانك العليا على باطن الشفة السفلى، ولا تترك لسانك يقرع مخرج النون، النون هذه مخفاة وليست مظهرة، هكذا اترك لسانك في أسفل الفم. ينفي، قل مثلي.
ينفي.
أيوة، واترك لسانك في أسفل الفم. تفضل.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
أيوة.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
فخم الرأي يا سيد أحمد، تتفكرون.
لعل، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
أيوة تمام.
في الدنيا والآخرة.
نعم.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير.
خير، رقق الراء. يا سيد أحمد،
فإخوانكم.
سيد أحمد قل خير براء مرققة.
قل إصلاح لهم خير.
لا، أنت تقول خير تفخمها، قل مثلي خير.
خير.
لا لا، قل أر قل
أر.
أيوة هكذا خير.
قل إصلاح لهم خير.
بحاجة إلى تدريب يا سيد أحمد.
قل إصلاح لهم خير.
أيوة هكذا. وإن تخالطوهم.
وإن تخالطوهم فإخوانكم.
رقق التاء. تخا. وإن
يعلم المفسد. إذا من المصلح.
نعم.
ولو شاء الله لأعنتكم.
فخم اللام المشددة بلفظ الجلالة. ولو شاء الله. الله
إن شاء الله. ولو شاء الله لأعنتكم.
تمام.
إن الله عزيز حكيم.
بارك الله فيك أخي أحمد، عندك إمكانيات وعندك خلفية في التجويد لكن ينقصك بعض التدريب، فتابعنا وإن شاء الله تستفيد أكثر. شكرا على اتصالك. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
حياك الله. الله يحييك، تفضل سيد.
حالك يا شيخ؟
نشكر الله نحمده.
الله يجزاك خير. أبدأ من آية كم؟
الله يسلمك، مطرح ما وصل الأخ أحمد. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
يؤمن، طول الغنة يا أخي.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين.
لا، ولا تنكحوا، لا تزوجوهم يعني، ضم التاء. ولا تنكحوا المشركين.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.
نعم.
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
نعم.
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
بارك الله فيك أخي عبد العزيز. قل مثلي لو تكرمت. مؤمنة.
ولا
لا لا، انتهت التلاوة. أريد أن أصحح لك كلمة. قل مثلي. مؤمنة.
مؤمنة.
أيوة. مؤمن.
مؤمن.
أيوة. أنت كنت تقول مؤمنة، تجعل الهمزة مقلقلة والهمزة ليست من حروف القلقلة. قل مثلي. مؤمنة.
مؤمنة.
طيب. مؤمن.
مؤمن.
الله يبارك فيك. والباقي ما شاء الله كويس. تلاوتك جيدة ما شاء الله، في أجود، إذا تابعتنا إن شاء الله تتحسن أكثر وأكثر. شكرا على اتصالك أخي عبد العزيز. وعندنا الفاصل الأخير في هذه الحلقة، بعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. معنا اتصال من الجزائر من الأخت إيمان، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل.
كيف حالك؟
نشكر الله ونحمده.
الحمد لله. أقرأ برواية ورش عن نافع.
برواية ورش عن نافع، أهلا وسهلا، تفضلي.
نعم. أبدأ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا وفي الآخرة.
في الدنيا ولا في الدنيا والآخرة.
في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح
قل إصلاح قل إصلاح الفخم اللام لأنها مسبوقة بصاد.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح
نعم قل إصلاح لهم خير بتفخيم اللام على رواية ورش، وهذا شيء لا نفعله في الروايات الأخرى. معنا أم أسامة من تونس، تفضلي أختي أم أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. حياكم الله.
الله يبارك فيك شيخنا.
الله يسلمك طول عمرك.
الله يخليك للأمة العربية.
خدام للقرآن وأهله، الله يرضى عليك.
إن شاء الله. بلي من فضلك هل لي أن أسألك أسئلة فيما يخص في سبحان الله ربي عز وجل نعمة الله في أي واحدة نجدها نعمة الله مغلوقة ونجدها مفتوحة.
نعم هذا الله يسلمك هو لهجات بعض القبائل العربية، يعني عندنا في اللغة العربية شيء اسمه هاء التأنيث تأتي آخر الأسماء. بعض القبائل العربية في زمن النبوة كانوا يقفون عليها بالتاء ويصلونها بالتاء، فإذا وصلوا قالوا نعمة الله، وإذا وقفوا قالوا نعمة. وأغلب القبائل العربية إذا وصلوها يصلونها بالتاء، وإذا وقفوا عليها يقفون بالها، ففي الوصل يقولون نعمة الله، وإذا وقفوا قالوا نعمة. أغلب القبائل، فعلى لهجة هذه القبائل التي موجودة وعربية كتبت بعض الكلمات بين يدي رسول الله لما كتب القرآن لحكمة الله أعلم بها، كتبت بالتاء المبسوطة في بعض المواضع وفي بعضها بالمربوطة. وسيأتي معنا في آخر المنظومة الجزرية باب خاص لهذا الموضوع عند قول الإمام الجزري ورحمة الزخرف بتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة.
بالله من فضلك في الحزب التاسع بن الساس والنساء ربي عز وجل يقول ويقولون طاعة، فإذا برزوا
من عندك
بيت طائفة غير الذي تقول التاء من فضلك على من ترجع تقول على
الطائفة غير التي بيت طائفة بدون غير التي تقول غير الذي تقول أنت تقول أنت نعم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة بدون غير الذي تقول أنت نعم
نعم سبحان الله. هل أستطيع القراءة؟
اتفضلي.
من أين؟
من عند ويسألونك عن المحيط حتى ننهي الصفحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شدد الراء يا أم أسامة هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
تمام.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله.
لا إله إلا الله.
واعلموا أنكم ملاقوه
سبحانه وتعالى.
وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عربة عربة لأيمانكم أن
ما في وقف يا أم أسامة ما في وقف ولا تجعلوا الله
عربة لأيمانكم
ما توقف يا أم أسامة.
عندي وقف في المصحف.
في عندكم في وقف؟
عندي وقف في المصحف.
هذا وقف الهبطي. معلش أوصلي لو سمحتي.
شكرا. ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
مرة ثانية.
ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
نعم.
والله سميع عليم.
سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أسامة.
الله يبارك فيك.
ما شاء الله تلاوتك جيدة. ويعني عندك إمكانيات لكن أيضا بحاجة إلى تطوير ومتابعة، فتابعينا وتستفيدي بإذن الله تعالى.
الله يبارك فيك.
معنا الأخت فتيحة من الجزائر، تفضلي. الأخت فتحية أو فتيحة من الجزائر، الأخت فتحية من الجزائر تفضلي. قطع الخط. خير. نعود إلى بعض الكلمات التي كنت أريد أن أعلق عليها. من جملة ذلك كلمة يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، كنت أريد أن أعلق عليها، وقرأها أخونا عبد العزيز لم يغن النون المشددة. أيها الإخوة، النون المشددة الموقوف عليها تعامل معاملة النون المشددة في درج الكلام. يعني لو وصلنا نقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة إلى آخر الآية، حتى يؤمن، هل رأيتم هذه الغنة المطولة؟ نفعلها وسطا ونفعلها وقفا. فلو وقفنا نقول حتى يؤمن ولا نقول حتى يؤمن، هكذا نون مبتورة، لا نفعل ذلك. معنا من؟ إسماعيل من سوريا، تفضل أخي إسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك دكتور؟
حياك الله أخي إسماعيل، تفضل.
ممكن أباشر؟
تفضل، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
بين الواو يا سيد إسماعيل، قل العفو.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
ما زالت الواو غير واضحة، قل العفو.
العفو
لا تضم الفاء، هي بحاجة إلى شيء من المهارة. قل العفو.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
نعم.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
لا تمد الآخرة زيادة، في الدنيا والآخرة.
في الدنيا والآخرة.
أيوة.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير.
ما شاء الله.
وإن تخالطوهم فإخوانكم.
تمام.
والله يعلم المفسد من المصلح.
نعم.
ولو شاء الله لأعنتكم.
نعم.
إن الله عزيز حكيم.
بارك الله فيك أخي إسماعيل، كافي بهذا المقدار. ما شاء الله تلاوتك جيدة، وأحيانا يفوتك بعض الأشياء، لكن بشكل عام تلاوتك جيدة. أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا أخونا عثمان من نيجيريا، تفضل أخي عثمان.
أيها الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أخي.
حياك الله جميعا. كيف الحال؟
الحمد لله.
أولا أبدأ شكري إلى الشيخ بما يفعله من الجهد في تعليم الدنيا جميعا في قراءة القرآن.
فضل الله. الله يبارك.
الله نستفيد بقراءتك.
الحمد لله.
أننا نشغل في أحيانا في بعض الأوقات نذهب إلى المعيشة، ذلك نلاحق أحيانا بعد دراساتك ونستفيد بها.
الله يبارك فيك، الله يبارك. هذا فضل الله علينا جميعا.
نسأل الله أن يبارك ويبارك لأهليك وأن يطول عمرك يا رب العالمين.
الله يسلم وإياكم.
نرجو أيضا من الشيخ أن يدعو لنا أن يثبت أقدامنا في هذا الدين الإسلامي
يا رب،
مع جهودنا في تعليم، وأنا ممن يجتهدون في تعليم أولادي في هذا القراء
إن شاء الله.
وأنا حاولت أن أتكلم معكم، لكن قبل الاتصال معكم أخوتنا في أنحاء العالم خصوصا العربيين يتكلمون، أو الحمد لله تبالي أحيانا بمن يدعوكم في
الله
إليمنا أو في
الله يبارك فيك يا أخ عثمان، الله يبارك أيوة. فيك
نرجو أن 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 أن, أن تبعوا لنا أن 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 تؤدي الإناء إلينا، والله نسمعكم جدا ونستفيد بكم.
الله يبارك فيكم يحفظكم.
يكرر أبدا أيوة. أين أبدأ بقراءتي لكي يسمعني الشيخ؟
ابدأ من ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
ولا تنكح المشركات،
الآية 221.
صفات نظري في أي صفحة كنتم؟
في الصفحة 35.
35 أبدأ من أين؟
الآية الثانية من أعلى الصفحة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن.
أيوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
يؤمن.
ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
سبحانه وتعالى،
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
بارك الله فيك أخي عثمان، أسأل الله لك مزيد التوفيق، وتابعنا أنت وأولادك، وإن شاء الله تستفيد جميعا على مائدة القرآن، وشكرا على اتصالك. معنا الأخت هدى من الجزائر، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
برواية برش
حياكم الله، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو.
العفو يا أخت هدى، قولي العفو. العفو، وبعدها نقول العفو، نمد الشفتين من أجل الواو. قولي العفو.
ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا، في الدنيا والآخرة.
نعم.
ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير.
تمام.
وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.
بارك الله فيك أخت هدى، كان بودي أن أسمع منك أكثر، ولكن البرنامج على آخره، فلعله في حلقات قادمة نسمع منك مقدارا أكبر. آسف على المقاطعة. أيها الإخوة الكرام، بتلاوة الأخت هدى من الجزائر نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله لنتابع مشوارنا في شرح المنظومة الجزرية في علم التجويد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.